بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. يعني هذه الأحاديث تدل على أن المؤمنين كالبنيان والجسد الواحد في المحبة والمودة والتعاون والتعاضد. هذا الأصل في المؤمن، أنه أخ المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكلما قويت هذه المعاني في قلب المؤمن كلما قوي إيمانه. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول: المؤمن للمؤمن كالبنيان. معروف أن البنيان إذا اجتمع قوي، وإذا انفردت اللبنة صارت ضعيفة. يعني الإنسان يستطيع أن يسقط لبنة وحدها بكل سهولة، لكن إذا اجتمعت اللبنات تداخلت تشابكت فإنه يصعب هدم هذا الجدار، وهذا أمر محسوس. والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال كما ضرب الله سبحانه وتعالى في القرآن، يعني يجعل للمعاني، يضرب للأشياء المعنوية أمثالا محسوسة، يراه الإنسان بعينه ويحسه بحسيسه من أجل تقريب هذه المعاني. لأن الأشياء المعنوية لا ترى، الأشياء المعنوية ما ترى، إذا تسمى معنوية، والأشياء التي ترى تسمى أشياء محسوسة. فالمثل هو تشبيه المعنوي بالمحسوس، لأن المحسوس يعرفه الناس. البنيان كل يراه وكل يعرف الفرق بين اللبنة المنفردة وبين اللبنات المجتمعة، هذا ما يحتاج إلى تفكير، أمر واضح يراه الإنسان ويحسه بحواسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرب المعنوي بالمحسوس من أجل أن يزداد الأمر وضوحا. هذا هو حال المؤمنين. فإذا تعاونوا وتعاضدوا وتناصروا فهم المؤمنون حقا، وإذا تباغضوا وتقاطعوا وتدابروا ضعف إيمانهم بقدر ذلك. وذلك يقول جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إذن الله سبحانه وتعالى اشترط للنصر الاجتماع والتعاون والتعاضد، والعكس بالعكس، إذا تفرقوا ضعفوا وهزموا. فالاجتماع خير في الدنيا والآخرة، يعني لو لم يكن فيه أجر في الآخرة لفعله الناس من أجل المصلحة الدنيوية. فالاجتماع خير في الدنيا والآخرة، عز وقوة ونصر على الأعداء، والتفرق شر في الدنيا قبل الآخرة، ضعف تفرق ضعف تشرذم وهزيمة تسلط العدو. ولكن الشيطان حاضر وينخر في المجتمع الإسلامي أكثر من غيره، كما قال جل وعلا: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. هذا دور الشيطان، لأنه يعرف أن المسلمين إذا تحابوا تعاضدوا فازوا في الدنيا والآخرة، وأن أكبر سبب لضعف المسلمين وفشلهم في الدنيا والآخرة هو التباغض والتقاطع. فلذلك يدخل في النفوس و يبدأ كل واحد يستحضر أسوأ الأمور، قصت كذا، فعل كذا، ما قدرني، ما حبني، ما وش قصت بالكلمة الفلانية، ليش قال كذا. هذا موجود في النفوس إلا من رحم الله. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. الشيطان مخلوق لا يعلم الغيب، يأس أن يعبده المصلون أي المسلمون الموحدون في جزيرة العرب، لكن دلت النصوص على أنه سيعبد فيما بعد، سيعود كثير من الناس إلى عبادة الأوثان، وعبادة الأوثان هي عبادة الشيطان. لكن هذا الخبر عن الشيطان أن الشيطان لا يعلم الغيب، فلما رأى عز الإسلام والمسلمين أيس أن يعود الشرك مرة أخرى في جزيرة العرب التي خرج منها الوحي وبعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قال ولكن في التحريش بينهم، يعني لما أيس من إيقاع في الشرك صار حريصا على إيقاع العداوة والبغضاء. فهذا المثل الأول، وشبك بين أصابعه. كيف نجمع بين في رواية البخاري في حديث موسى وشبك بين أصابعه، زيادة التأكيد؟ هذا يعني يسمونه اليوم في المصطلحات الحديثة هو من وسائل الإيضاح، وهذه يحث عليها أن يعني أصحاب التربية يؤكدون عليها أنها تؤثر في المتعلم، وسائل الإيضاح، وهي أنواع كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعملها كثيرا. هذا مثال شبك بين أصابعه. مر معنا في قصة اللي تكلموا في المهد، ماذا فعل؟ وضع أصبع السبابة في فمه يمصها، وأشياء كثيرة. وجد غصن شوك، ضرب به غصن شجرة فيها أوراق يابسة، ضرب به الأرض فتحدت أوراقه، وقال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لتحات ذنوب العبد كما تحات ورق هذه الشجرة. جعلها يعني محسوسا يراه الصحابة رضي الله عنه، مع أنه معروف، لكن إذا اجتمعت حاستان صار التركيز أكثر والفهم أعمق. إذن هذا التشبيك كيف نجمع بينه وبين النهي عن التشبيك لمن خرج للصلاة، كما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عند الترمذي: إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وهنا شبك بين أصابعه، نقول الجواب أن المنهي عنه قبل الصلاة وبعد الصلاة يجوز، هذا الجمع بين الحديث. وشبك أيضا مرة أخرى بعد الصلاة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما صلى صلاة الظهر والعصر ركعتين، سلم ركعتين سهوا، قام إلى جذع في قبلة المسجد فشبك بين أصابعه وهو في المسجد لم يخرج. فهذا محمول على يعني الجمع أنه ينهى عنه قبل الصلاة ويجوز بعد الصلاة. المثال الثاني شبههم بالجسد، وهذا أيضا مثال بليغ بالجسد الواحد. والجسد الواحد لا يمكن أن يشتكي عضو ولا يشعر به العضو الآخر، لأنه كله شيء واحد. إذا اشتكى الرأس اشتكى بقية الجسد، فهذا يعني مثال بليغ. الجسد لا يمكن أن يرتاح إلا إذا سلمت جميع الأعضاء، وإذا صار عضو يشتكي فإنه يقلق ويبحث عن العلاج حتى يزول الألم ثم يرتاح. فهكذا المسلمون. لكن هل المسلمون اليوم كذلك؟ بعيد الوضع، حال المسلمين بعيد كل البعد عن هذه النصوص، ولذلك حصل الضعف، حصلت الهزائم، تسلط العدو، سام الأمة سوء العذاب. ولا يمكن أن يرتفع إلا بتحقيق الأخوة الإيمانية. أما مع هذا الضعف والتفرق والتباغض والتحاسد فإنه لا يمكن أن تعود الأمة إلى عزها مع هذا التفرق. صلى الله التوفيق. لكن على كل حال الإنسان يجاهد نفسه، يعني ما ييأس يقول والله الأمة متناحرة متفرقة وأنا شخص واحد ولا أستطيع أن أجمع الأمة، لا، يطبق هذا على نفسه ومن حوله ولا يكلفه الله ما لا يستطيع. طبقه، يبدأ بأهل بيته ومن حوله، يطبقه قدر المستطاع، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. باب النهي عن السباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم. يعني السباب لا شك أنه حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالسباب هو يعني تبادل الكلمات السيئة، من يعني لعن، من شتم، من ذم، كل الكلام السيء يدخل في السباب، سواء كان لعنا أو قذفا أو كلمات نابية مثل يا حمار، يا كلب، يا خبيث، يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، كل هذا يدخل في السباب. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الرجلين إذا تسابا فكل ما يقولان على البادي، ما قالا على البادي، يعني الذي يدافع هذا ما يأثم، مع أن السباب أصله حرام، لكن هذا المظلوم الذي يدافع ليس عليه إثم، إثمه على الذي بدأ. إذن البادي يتحمل إثمين: إثم نفسه وإثم الذي سب ورد، والراد ما يأثم، إثم يتحمل البادي. طيب هذا في إشكال حقيقة، يعني إذا قلنا مثلا الذي يدافع هل يأثم ولا ما يأثم؟ إذا لم يعتدي، إذا رد على قدر المظلمة، حرام فعله ولا حلال؟ حلال، يعني ليس بحرام، فعله حرام، فعله جائز، لقوله تعالى، لهذا الحديث ولقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا عدل. طيب هنا قال: ما قال فعل البادي. إذا كان فعل المظلوم جائزا فكيف يكون الإثم على البادي مع أنه ما فعل معصية؟ واضح وجه الإشكال. الجواب نقول أن أصل فعل المظلوم معصية، هذا الأصل، لأنه سباب، سباب المسلم فسوق، الأصل أن فعله محرم، هذا الأصل، لكنه رفع عنه التحريم لأجل الدفاع عن نفسه، أنه معذور من أجل أن يدافع، فهذا الإثم رفع عنه الإثم لأنه مظلوم ووقع على البادي، لأنه هو الذي تسبب في ما قاله المظلوم. المظلوم قال: يا كلب، قال البادي: يا كلب، قال: أنت الكلب، وقال: يا حمار، قال: أنت الحمار. هذه الكلمات لا يحبها الله، هذه الكلمات أصلها محرم ولا يحبها الله، لكن هذا الآن معذور لأنه مظلوم، فإثمه تحول على البادي، لأن البادي قال يا كلب وتسبب في الكلمة الثانية، صار الآن كم عليه؟ عليه ثنتين، لأنه وقع كلمتان سيئتان، واحدة هو الذي قالها والثانية تسبب فيها. إذن يأثم مرتين، يأثم على كلمتي ويأثم على كلمة صاحبه. هذا معنى الحديث. فالواحد الإنسان لو تصور هذا المعنى فإنه لا يمكن أن يقدم على السباب، لأنه بيأثم مرتين والعياذ بالله. لو قال، لو سبه سكت المظلوم كانت إيش؟ معصية واحدة، لكن إذا رد المظلوم فإنه وقعت معصيتان، وإثم الثانية يتحول على الأول بادي لأنه هو المتسبب في وقوعها. وذلك سمى الله سيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن إثمها على البادي. لأنه المتسبب. هل هذا على إطلاقه؟ لو قال له مثلا لو لعنه قال لعنك الله، قال لعنك الله أنت، هل يجوز أن يرد اللعنة باللعنة ولا ما يجوز؟ لا هذا الأفضل، هذا دعنا منه، هذا الأفضل ما في إشكال. لكن بالنسبة للعدل الجائز، هل يرد المستبان ما قال؟ هذا لفظ عام، ما قال أي شيء قالوه فعلى البادي. ظاهر الحديث أنه حتى اللعنة يجوز أن يردها، يجوز، الحديث عام، المستبان ما قال يعني كل أو الذي قالوه، لأن ما هنا اسم موصول وهذا من صيغ العموم. والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق، هل يخص واحد ولا يعم؟ يعم كل من جاء بالصدق، إذن اسم الموصول من صيغ العموم. إذن حديث عام، ما قال يعني الذي قالاه على البادي، إذن يدخل فيه اللعن حتى القذف. لكن لا يجوز أن يسب أباه، قال يا ابن الحرام، قال ابن الحرام أنت، لأنه الآن قذف من؟ أمه وأباه، هذا حرام لأنه اعتدى الآن. فيرد أو يسب الساب فقط، ولا يسب والديه أو أحد أقاربه وما شابه ذلك. إذن نقول عام، استباني ما قال، لكن لو سكت لكان أفضل، لذا سكت أفضل. وإذا رد فهو، والرد يعني فيه تفصيل، إذا كان مثلا السكوت يزيد هذا الساب شرا ويسب مرة ثانية وثالثة ورابعة، كما كحال بعض السفهاء، إذا سكت إنسان فسره ضعفا وصار كل ما مناسبة يبدأ يتكلم عليه، لأنه حس أنه ضعيف ولا يدافع، فلو دافع ورد عليه لردعه. هنا نقول يمكن في مثل هذه الأحوال يترجح الرد لكف شره، إما بالرد أو يشتكيه أو ما شابه ذلك، يعني يأخذ حقه من أجل أن يقطع هذا الشر. أما إذا كان سببا، إذا كان سببا عابرا ولا يتكرر، فالسكوت أفضل. ثم أيضا إذا شوه سمعته، يعني يمكن يساء به الظن أنه صحيح، أنه ما سكت إلا أنه صحيح، قال يا سارق يا خائن يا فاجر يا كذا، وإذا سكت وسيء به الظن قال والله قال له يا سارق وسكت، معناه فعلا سارق، فله أن يدفع التهمة عن نفسه. أما إذا كان ليس فيه، ليس بحضرة أحد أو الحاضرون يعرفون أن هذا كاذب، فالأمر يعني فالأصل أن السكوت أفضل، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجر على الله. لكن لاحظ كلمة أصلح، ما قال فمن عفا فأجر على الله، لا قال فمن عفا وأصلح. العفو الذي يترتب عليه صلح صلاح هو الأفضل، وإذا كان العفو يترتب عليه شر زيادة الشر فليس هو الأفضل. طيب في حديث عند أحمد، حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام المستباني شيطاناني يتهاتراني ويتكاذبان. طيب هذا فيه الآن سب وذم للاثنين، وهنا فيه بيان أن المظلوم ليس بآثم. كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول ما في تعارض، الجمع المستباني إذا زاد المظلوم اشترك في الإثم، والغالب أن المظلوم يزيد لأنه غضب، هذه حالة غضب وضعف يستغله الشيطان فيرد الكلمة كلمتين وأكثر. وذلك جاء حديث عند أبي داود وحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام إن أرب الربا إيش؟ الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. أرب الربا يعني فيه ربا في المال، ريال بريالين ربا، وفيه ربا في العرض سبة بسبتين ربا، هو أشد من ربا من ربا المال، ألا وإن أربى الربا يعني أعظم الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، استطالة أنه يزيد. فالإنسان ينبغي له أن يقطع الشر من أصله ويعرض ويبتعد عن مجالس السفهاء والأماكن اللي يكثر فيها السباب والمهاترات، يبتعد عنها أصلا، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، ما يجالس هؤلاء أصلا حتى يسلم، لكن ابتلي بهم الله يعينه، لابد من الصبر. ولا الأصل الإنسان يترفع عن مجالس السفهاء، الأماكن اللي يكثر فيها اللغط والسباب والمهاترات يبتعد عنها أصلا، ما يحضرها، وإذا مروا ما يجلس، مروا باللغو مروا كرامة. ومعروف الإنسان إذا جالس السفهاء سيسمع ويشارك ويدخل في هذه المهاترات، يعني إما اليوم أو غدا، يعني صبر مرة مرتين لن يصبر طويلا. الإنسان مجبول على حب الدفاع عن النفس، هذه فطرة قوية، الغضب غضب شديد في الإنسان، وقل من يملك نفسه عند غضب. صلى الله عليه. باب استحباب العفو والتواضع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، هل فيه بل تزده؟ هذه ما لها أصل، هذه قد يعني تسمع على ألسنة بعض الوعاظ، لكن ما لها أصل في الحديث بهذا اللفظ، يعني بل تزده ما لها أصل في الحديث. الحديث ما في هذه الزيادة، ما نقصت صدقة من مال، نفي النقص، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. من العلماء من فسرها في الآخرة، يعني هذه الأشياء تحصل في الآخرة، لأنه قد يحصل شيء في الدنيا من هذه الأشياء المنفية. وبعضهم عمم قال في الدنيا والآخرة، ما نقصت صدقة من مال في الدنيا والآخرة، وأيما أولى، جعل هذا النفي في الآخرة ولا التعميم في الدين في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا لأنه هو الأصل، هذا نفي، نفي عام، ما قال في الآخرة، نفي عام، ما نقصت صدقة من مال، ما قال في الآخرة، خبر نفي عام يشمل الجميع. طيب كيف نفسرها في الدنيا، مع أننا نرى أن المال ينقص إذا تصدق الإنسان بجزء منه، عنده 1000 ريال تصدق ب200 بقي 800 وهكذا، فكيف نفهم الحديث مع أنه يخالف الحس؟ ما في شك أن إذا أخرج نقص من ناحية البركة، يعني أنه وإن نقص حسا لكن هذا النقص مجبور بما يحصل من البركة. كيف البركة؟ البركة هل هي شيء محسوس؟ يعني مثل إيش لو أردنا نقرب معنى البركة؟ مثل إيش البركة؟ ها؟ إيه نقول يعني من البركة أن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا المال الباقي من الآفات، مثلا يحفظ من حادث السيارات، يحفظه من الأمراض تحتاج إلى صرف في العلاج، يسر له زوجة مقتصدة وأولاد صالحين، أن الزوجة إذا كانت فاسدة بددت ماله، وكذلك الأولاد إذا كانوا أصحاب فسوق ومعاصي وكذا سلطوا عليه وضيعوا ماله، فهذه البركة، يبعد الله عنه الآفات التي تنقص ماله أو تهلكه، فتكون هذه 800 بعد الصدقة تنفع أكثر من 1000 ريال. هذا شيء محسوس ما ينكر، إنسان قد يكون عنده مثلا راتب 10,000 أو أكثر ولا يصدق منه بشيء، وإذا جاء نصف الشهر وما في شيء. واحد عنده 5000 أو يعني أقل من 10 ونفس عدد الأولاد ويوفر، هذا موجود ولا لا؟ أي موجود. وإذا هذا البركة شيء موجود، ليست شيء معنوي، لا شيء حسي موجود، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمور. هذا الذي لا يتصدق ما دفع الله عنه الشرور فأهلكت ماله، ذهب ماله. وهذا الذي تصدق وإن نقص ظاهرا لكنه جبر بما حصل من البركة وصرف الله عنه آفات كثيرة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على هذه الأشياء لأنها تخالف المحسوس في البداية، تخالف الحس في البداية، وتخالف ما فطرت عليه النفوس من محبة المال ونحوي من هذه الأشياء المذكورة. فاحتاج إلى قسم تأكيد هذه المعاني لأنها تخالف الحس. إذا قالوا 3 أقسم عليهن، ذكروا هذه 3، ذكر منها أيضا وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر والعياذ بالله. لأنه أيضا هذا يخالف الحس، يعني الحس أن السيدة سأل كثر ماله هذا الشيء المحسوس، لكن في العاقبة أنه يفتح الله عليه باب فقر، فقر في قلبه، وربما أيضا يسلط الله على هذا المال الذي جمعه بدون حق، سلط عليه الآفات فلا ينتفع به، أو يلقى في قلب الشح فلا يستفيد، المال موجود لكنه لا يستفيد منه. لكن أيضا لابد أن تكون الصدقة باعتدال، يعني من معنى الإنسان عنده 1000 ريال صدق خلي 100، ولا راتبه 10000 وإذا أخذ الراتب صدق بنصفه أو بثلثيه وأبقى ثلث وما يكفي أولاده، لا تكون باعتدال. الله سبحانه وتعالى في الزكاة الواجبة كم أوجب؟ ربع العشر، يعني عدد نسبة قليلة جدا والله رضي بها. فالإنسان أيضا يتصدق باعتدال كما قال عليه الصلاة والسلام كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، لأنه الإنسان قد إذا أسرف في الصدقة قد لا يكفيه هذا المال ولا لا، إنه لا إفراط ولا تفريط. ومعنى الإنسان يأخذ بالحديث هذا وإذا طلع راتبه مثلا يتصدق بنصفه بثلثيه ومع كثرة عياله وكثرة حاجته، لا يعني يتصدق بشيء مناسب شيء معقول على حسب حاله وحسب حاجته وكثرة عياله، يتصدق بشيء مناسب. لا هذا الشيء آخر، هذه مسائل معينة. وبكر رضي الله عنه كان عنده تجارة، كان عنده عمل وينفق الحاضر اليوم ويكتسب غدا، معروف التاجر كل يوم يكتسب شيئا جديدا. لكن إنسان مرتبه الشهري يعني ما عنده دخل إلا المرتب الشهري، وراتبه يعني لا يكاد يكفيه، يزيد شيء بسيط، وجاء قبل بطبق الحديث وصرف نصف المرتب، ولما جاء نصف الشهر بدأ يتسلف، ما أصلح. لا إنسان لا إفراط ولا تفريط. هذا يفعل بعض الصوفية، يعني يأخذون بهذه الحديث المعنى توكل على الله وكذا، ويبالغون في مثل هذه الأمور ويتركون التكسب وكذا، ثم ماذا يفعلون؟ يشحذون الناس، يتسولون، يجلسون في المساجد ويأخذون الصدقات، تأكلون باسم الدين. الذي يكدح ويتعب ويكتسب ولا ينقطع للعبادة مثلهم أفضل عند الله من هذا الشخص الذي انقطع وبدأ يتظاهر بالدين والانقطاع للعبادة، وربما يدخله الرياء والعجب وهو يأكل من الصدقات. لا شك ليس من دين الله في شيء، الدين في التوازن، ثاني توازن توسط. إذن هذه المسألة الأولى أو الجملة الأولى، ما نقصت صدق المال. طيب الزيادة هذه هل يمكن أن تزيد ولا المنفي النقص؟ يعني مثلا هل الصدقة تزيد المال ولا بس نفي للنقص؟ نقول الزيادة ما ثبتت في النصوص، هذا الحديث ما في زيادة بل تزده، هذه يعني خطأ محض، ليس فيه هذه الزيادة. لكن لو قال قائل يعني سلمنا أن الزيادة ما وردت، لكن هل الصدقة يمكن تزيد المال؟ ها؟ نقول ممكن تزيد، ما في مانع. نحن نقول لم تثبت كلفظ في الحديث، لكن ليس معناها منفي، لا ممكن تزيد. وجاء حديث عند الظاهر عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: وما فتح عبد باب عطية يريد بها الصلة إلا زاده الله بها كثرة. بس يعني مي ابن نفس الحديث، حديث آخر وفي معنى الزيادة، أنه ممكن يزيد. كيف يزيد؟ مثل ما قلنا، إنسان عنده مرتب معين وتصدق عنده 10,000، تصدق بـ1,000 أو 500 ريال وبقي 9، هذه 9 ممكن أن تنفع أكثر من 10، يعني تنفع نفع 12، هذا معنى الزيادة، يصرف الله عنه من الآفات حتى تكون هذه 9 أكثر بركة من 12 أو 15، هذا معنى الزيادة، أنه ما في مانع أيضا من حصول الزيادة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، نفس الشيء، يعني ظاهر الحال الذي يراه الناس أن من ظلم وسكت أنه إيش؟ يذل. قال والله فلان تكلم تهجم عليه فلان وما رد، ضعف سكت، هذا هو الظاهر أنه يذل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه في الحقيقة أنه يعتز. كيف ذلك؟ بعض العلماء أشكل عليه الحديث، قال في الآخرة، ما في إشكال في الآخرة لا شك، لكن حتى في الدنيا يكبر في عيون الناس، قال الله فلان حليم، فلان عاقل، فلان مؤدب، أخلاقه عالية، تكلم عليه فلان وما رد عليه، يفهم أهل العقل يفهمون، لأن هذا الذي سكت معروف سيرته، معروف أخلاقه وسيرته، أنه إنسان صادق وإنسان طيب وصاحب أخلاق وصاحب دين، وهذا الذي تكلم معروف عند الناس أنه بذيء سفيه، فلما تكلم السفيه على هذا بالعكس الناس تعاطفوا مع هذا الفاضل وكبروا في عيونهم، ما شاء الله هذا يعني تكلم عليه وما تكلم، ما رد، مع أنه قادر أن يرد، لكن شوف رفع نفسه، ربى بنفسه عن النزول إلى هذا المستنقع والسباب فسكت. ولا شك أنه يزداد عزا في الدنيا قبل الآخرة. ها؟ نعم هو قادر لكنه يسكت، الناس يعرفون، الناس يعرفون، يعني يعرفون من سيرة هذا الشخص. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، سبحان الله. يعني بعض الناس يريد العز ويتكبر ويزداد ذلا في قلوب الناس، كلما رفع نفسه ومدح نفسه كلما سقط من عين الله ومن أعين عباد الله الصالحين. وإن أحبه الناس أظهروا له المحبة، فإنه لأجل إما الخوف منه أو رجاء ما عنده، مثل ما يفعل الناس مع الملوك وأصحاب الجاه، يذلون لهم، يثنون عليهم، يمدحون، يظهرون المحبة، لكن ليست حقيقية، إما خوفا منه أو رجاء ما عنده، وإلا في الحقيقة القلوب تبغضه، أن الله سبحانه وتعالى وضع له البغضاء في الأرض. المحبة الحقيقية والتقدير والاحترام بالتواضع لله تبارك وتعالى، ولا قدر التواضع لله تحصل الرفعة. وإذاك جاء عند أحمد أن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: إذا تواضع لي عبدي هكذا، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام بيده وصار يخفضها إلى الأرض، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، وأشار بيده للسماء رفعها إلى فوق، يعني على قدر تواضع تحصل الرفعة. إذن فليقل أو ليستكثر، كلما تواضعت لله كلما رفعك بقدر تواضعك. وهذا التواضع حقيقة، لو تفكر في عيوبه وفي ضعفه وفقره وعجزه في كل شيء، ضعيف من جهة البدن، ضعيف من جهة العلم، ضعيف من جهة الدين، عنده معاصي وضعيف كل جهة، خلق الإنسان ضعيفا. فلو عرف يعني تأمل في نفسه وتفكر في عيوبه ونقصه لتواضع بطبعه، يعني ما يفتعل التواضع، لا، هو إذا عرف نفسه تواضع بطبيعة الحال. يعني هذا مؤمن، ليس يعني الإنسان هو يعني كبير ولكنه يهضم نفسه، له في الحقيقة وضيع في أصله، الله سبحانه وتعالى خلقه ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لم يستثني أحدا، ما ترك على ظهرها من دابة، كل بني آدم خطاء. فالإنسان ضعيف جهة الخلقة، يأكل ويشرب وينام تحصل له الحاجة وينسى، ومن جهة الدين يقع منه ذنوب ومعاصي كثيرة، فهو بطبيعته ضعيف. فلو استحضر هذه المعاني لتواضع بطبيعة الحال، ليس افتعال. وذلك بعض الناس يفتعل التواضع من أجل أن يعظمه الناس، هذا والعياذ بالله ليس تواضع حقيقيا، هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان، أنه يظهر التواضع من أجل أن يمدح. يعني إذا جلس في مجلس والله أنا ضعيف، أنا ترى يعني ما نبدأ يعني ذا وأنا كذا، يبدأ ينزل من نفسه حتى يقول الناس لا ما شاء الله عليك، لا أنت كذا وكذا. يعني هذه من حيل الشيطان ومداخل الشيطان على النفس، يظهر التواضع من أجل أن يرفعه الناس، هذا غير حقيقي، هذا تواضع كاذب. التواضع الحقيقي أن يقول هذا الكلام أو يفعل هذه الأفعال وهو مقتنع من داخله أنه هكذا هو، هكذا هو، وهذه حقيقته. والناس دائما يرفعون الناس أكثر مما يستحق، هذه طبيعة الناس يرفعونه أكثر مما يستحق. فلو يعني حكم عقله لما رضي بهذا الرفع. الغيبة فيها كلام طويل فنقف عليه إن شاء الله. إذن هذه الثلاثة عندنا الآن في هذا الحديث: ما نقص صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع لله إلا رفعه. جاء الحديث عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن: ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وما ظلم مظلمة وصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. يعني نفس الثلاث بس في زيادة: وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، هذه تصير رابعة مع هذه الثلاث، كلها تخالف المحسوس في بداية الأمر، لذلك أقسم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني يحتاج إلى قوة إيمان في أشياء من هذا القبيل، سبحان الله. يعني الإنسان يرى في البداية أن هذه الأمور أنها عكس الحقيقة بسبب الجهل، بسبب إثار شهوة النفس، والحقيقة أنها بخلاف ذلك. يعني لو ضربنا بعض الأمثلة حتى يتبين الأمر أكثر، يعني هذا فيما يظهر الآن ليس خاصا بهذه الثلاث، لا، في كل شيء. يعني طاعة الله سبحانه وتعالى عاقبتها السعادة والراحة في الدنيا قبل الآخرة، والنفس الشيطان يريك هذه العبادات وهذه الطاعات أنها فيها مشقة وفيها صعوبة، يخوفك منها، لكن إذا أقدمت وجدت الراحة وجدت السعادة، ولا سيما مع الصبر وطول المجاهدة. كل شيء مثل الصلاة فيها يعني في الظاهر فيها مشقة، سيقوم من النوم يصلي يقطع عمله يذهب يصلي. الزكاة في إخراج جزء من المال المحبوب، والصيام امتناع عن الشهوات الكبيرة، الأكل والشرب والجماع، الحج فيه سفر في الغالب وزحام وتعب جهاد لا قتال فيه. فالشيطان يريك هذه الأعمال، يريك أنها شديدة صعبة. كذلك المحرمات، تحريم الزنا وتحريم الربا وتحريم الخمر وتحريم الشهوات، هذه المحرمة سنراها أنها حرمان، كيف يمتنع عن كذا وكذا وكذا. فلذلك تجد المحرومين من الدين يرون أن الدين إيش؟ تعقيد. قل فلان معقد، فلان متزمت. إذا رأى إنسان ملتزم بدين الله، هذه أوصافهم لا يقولون هذا معقد، هذا متزمت، يعني يبغى الناس يصيرون زيه معقدين متزمتين. كيف ما يسمع الأغاني؟ كيف ما يحضر السينما؟ كيف ما كذا؟ كيف ما كذا؟ يرون يعني بالنظرة القاصرة التي هي من النفس الشيطان أن هذه هي السعادة، ولا سيما أنه تعود عليها، يزني ويسكر ويفجر ويرابي ويغش ويجمع الأموال من الحرام. قل أنا لو ألتزم انتهت حياتي، كيف ما أسوي ولا أفعل، أترك كذا وترك كذا وترك كذا، أموت حسن لي. نفس الشيء، ليست في الثلاث فقط، في كل شيء. وفي أشياء خاصة، يعني وردت أشياء خاصة مثل قصة الثلاثة، هذه زيادة تأكيد، يعني حاجات أمثلة معينة للتأكيد. قصة الثلاثة، الأعمى والأقرع والأبرص، لما جاءهم ملك وطلب منهم، لما قالوا الأعمى خذ ما شئت ودع ما شئت، كم أخذ؟ ما أخذ شيء، يعني مع أنه الظاهر أنه سيأخذ، لأنه يعني ما يعلمون أنه ملك، ظنوا أنه سيأخذ. قال خذ ما شئت ودع ما شئت، يعني الأعمى روض نفسه أنه لو أخذ الغنم كلها لم يمنع، لكن لما استسلم جاءه الفرج أو جاءته الرحمة، قال أمسك عليك مالك فإنما ابتليت. وذاك اللي بخل، اللي ظن أنه شخص عادي وأنه سيأخذ، راح كل شيء، راحت الدنيا وراح الدين. والله سبحانه وتعالى جمعها في آية واحدة في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لكن هذه المعاني تحتاج إلى قوة إيمان. في مثال ثاني في شيء محسوس معين، وهو قصة الدجال، معه جنة ونار ومعه نهران، في بعض الألفاظ عند مسلم معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين نار تعجج، والآخر رأي العين ماء بارد، فإما أدركه أحد منكم فليأتي إلى الذي يراه نارا، لكن قال وليغمض عينيه عشان ما يرى، وليطأطئ رأسه وليشرب فإنه ماء بارد. سبحان الله، يراه نار وهو يشوفه بعينه نار تأجج، وهو في الحقيقة ماء بارد، لكن من الذي يقدم ويشرب؟ المؤمن. هذا يحتاج إلى قوة إيمان، يغمض عينيه حتى ما يخاف، يعني إذا غمض عينيه ما يحس بحرارة النار، ما في نار أصلا، إذا غمض عينيه زالت الرهبة وشرب. في مثال ثالث أيضا، وهو قصة إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ولدي إسماعيل، لما أقدم ما الذي حصل؟ طيب ماذا اللي حصل؟ يعني هو الآن عازم على ذبح إسماعيل، ما ذبحه وأعطاه الله ثاني، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، عكس. وكان إبراهيم وطن نفسه أنه يذهب الولد الوحيد، يعني ما عنده إلا واحد، وزوجته عقيم سارة رضي الله عنها، فإبراهيم وطن نفسه على أنه يذبح ولده الوحيد، على باله في قرارة نفسه أنه سيذهب هذا الولد، ما يبقى عنده شيء. فجاءت النتيجة أن الله أبقى له هذا الولد وأعطاه ولدا آخر، وبشره بذرية للثاني، وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. شف الفضائل. ويا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. شف بركة طاعة الله سبحانه وتعالى، كلها بركات في الدنيا والآخرة. والمعصية شؤم، شر، خسارة، خسارة الدنيا والآخرة. لكن هذا يحتاج إلى قوة إيمان. نسأل الله التوفيق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك النار. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. الله أحمد.